انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كلمة ورا كلمة بنكتب بايدينا قصة حياتنا، مقولات مشهورة بنرددها، معاني بنعيشها، عبارات بتغير في حياتنا، كلمات جوانا وحوالينا. لو عايزين تعرفوا أكتر استنوني أنا مي مجدي في برنامج كلمات على تسعينات أف أم.
كلمات مع دكتور مي مجدي كل يوم أربع الساعة 11 الصبح على تسعينات أف أم.
يا صباح الفل عليكم مستمعين تسعينات اف ام، اجمل مستمعين في العالم. عايزه اقول لكم ان النهارده اخر حلقه في سيزن 6 من برنامج كلمات. يعني دايما في اخر حلقه بكون عندي كده مشاعر مختلطه زي ما بيقولوا، او ميكست فيلينجز، انه السيزن بيخلص وان انا هاخد اجازه، فانا مبسوطه بالاجازه لكن انا زعلانه ان انا هسيب المكان الجميل قوي ده لحد ما ارجع له تاني. بجد تسعينات من اجمل الاماكن اللي اتعلمت فيها يعني ايه راديو. هو مش راديو عادي، هو راديو يعني بيخرج ناس كتير وبيعلم ناس كتير، وكلنا يعني تلامذة الدكتور يوسف ديلي، وبجد بجد بنتعلم الراديو على اصول. طيب موضوعنا النهارده او حلقتنا النهارده هي حلقه دسمه جدا، حلقه مهمه، لان احنا بنتكلم عن التوعيه بسرطان الثدي. وطبعا الموضوع ده هو يعني بينك اكتوبر، وكلنا بنلبس بينك اول ما نتكلم فيه، وبنحاول نبقى عندنا دايما هوب او امل. طيب دلوقتي اكتوبر خلص والنهارده 1 نوفمبر، هل نبطل كلام في الموضوع؟ بصراحة مش مفروض يحصل كده، المفروض ان ده يكون موضوع بيناقش طول السنة، التوعية بمرض السرطان عموما وخاصة سرطان الثدي لازم يكون طول السنة مش بس في اكتوبر. ويمكن دي علامة ان احنا على ما اتفقنا انا والدكاترة اللي معايا النهاردة الميعاد زبط كده على 1 نوفمبر، فدي علامة انه لازم نتكلم طول السنة في الموضوع ده. ليه الحلقة دسمة؟ الحلقة دسمة لان معايا ضيوف من العيار التقيل. ليه بتكلم واقول من العيار التقيل؟ لانه انا دايما لما بيجي لي فيدباك من اداره البرامج في راديو تسعينات بلاقي ان هما بيقولوا لي لما بيكون الضيف كده قوي وعجبهم كلامه وبتاع، انه الضيف ده يا دكتور مي من العيار التقيل، احنا بنشكرك عليه. انا عارفه ان هما هيقولوا لي النهارده ضيوفك من العيار التقيل، وهتبقى حلقه دسمه جدا جدا انا متاكده. وده طبعا لان هيكون معايا دكتوره ياسمين جميل اخصائي الاشعه التشخيصيه والتداخليه بمستشفى بهيه، وكمان هيكون معايا دكتوره هدير المكرحي كانسر كوتش ودكتور التغذيه العلاجيه. طيب الدكاتره دول جمال ليه؟ اولا بيبشروا مش بينفروا، بشروا ولا تنفروا، بيدوا دايما امل. لما بنتكلم معاهم بنحس ان كل حاجه ليها حل، وده طبعا عن علم وعن دراسة. وبالمناسبة أنا أعرفهم وهم أصحابي، والاتنين يعني دكتورة هدير مثلا لو قلنا هي صاحبتي قوي، وأكيد أنتوا عارفين ده، هي عارفين عندها حتة إدمان المذاكرة، مش ممكن كل ما بتخلص حاجة بتدخل في حاجة تانية، وانا بقعد اقلدها في حاجات بسيطه كده على قدي، لحد ما في الاخر لقيتها بتكلمني في شهادات اكبر. قلت لها لا بصي يا دكتور احنا اصحاب كل حاجه بس لحد كده وستوب، انت بقى كملي دراستك. فهي عندها حته حب العلم، بتذاكر دايما، معلوماتها ابديتد، دايما بتتكلم في الاجدد ودايما بتجيب احدث معلومه. دكتوره ياسمين بقى جميله 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 ومطمئنه، ومهنتنا مش سهله، مش سهله ابدا، لان هي الشخص اللي بيعمل الاشعه بيشوف النتيجة، وطبعا يا إما بيطمن يا إما برضو بيطمن لو لا قدر الله في حاجة إنه الرحلة هتكون هتعدي. ده غير إنها هي نفسها بتقول على نفسها عندها حتة الـOCD كده، إن كل حاجة لازم تبقى بيرفكت، كل حاجة لازم تطلع زي ما هي. أحكي لكم حكاية بسيطة كده وسريعة، إنه حتى في بوستر الراديو راحت قالت لي بصي في إيه يا مي؟ قلت لها تصدقي إزاي كلنا ما شفناش. فهي قد إيه دقيقة، قد إيه جميلة، قد إيه بتحب توصل كل حاجة صح. بجد الناس دي في رسالة، والناس دي هم جنود الله على الأرض، لأن هم بجد بيساعدوا في حاجة مش سهلة أبدا. خليني أطلع فاصل وصباحكم جميل وإن شاء الله حلقة تعجبكم.
تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه.
هيوقفوك هيحاولوا يقسوك ويحبطوك ويكسروك. خليك دايما جامد جرب حاول عاند.
هيقطموك وتملي يفشلوك يبكتوك ويزهقوك. وما تزعلش دعادي كل كلام عالفاضي.
لو غرقوك قوم لو وقعوك قوم صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة.
في جواك سوبرمان أحلمك بالإمكان وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستدنى.
تقدر تطير من غير جناحات وياك تقول ما خلاص الوقت فات. شوف الجيات وانسى الرايحات حب الطموح وهدعم المعجزات.
تقدر تطير من غير جناحات وياك تقول ما خلاص الوقت فات. شوف الجيات
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في برنامج كلمات. هكون معاكم دكتور مي مجدي لمدة نص ساعة وضيوفي الجمال. هنبدأ مع أول ضيفة هي دكتورة ياسمين جميل أخصائي الأشعة التشخيصية والتداخلية بمستشفى بهية. أهلا بيكي يا دكتور.
أهلا بيكي يا دكتور مي ومرسي جدا على الدعوة الجميلة.
لا إزاي بقى ده أنت نورتيني وعايزة أقولك أن كلنا حقيقي بنستفيد منك. وحابة أسألك أول حاجة يعني إيه أصلا كشف مبكر؟ لأن طبعا في ناس كتير قوي مش عارفة أصلا بيسمعوا كلمة ومش فاهمين هي عبارة عن إيه.
بالضبط. الكشف المبكر إن أنا أبتدي أكشف عن المرض من قبل ما يحصل. يعني أنا ما استناش لما يبان أعراض أو كتل أو أي حاجة في النسيج بتاع الثدي. لا أنا ببتدي من سن 40 إن أنا بروح أعمل الماموجرام وأعيده سنويا حتى لو طبيعي. وأنا ما بشتكيش من حاجة. لأن الماموجرام بيقدر إن هو يوصل للخلايا السرطانية أو الخلايا المتحورة قبل ما يحصل كتلة محسوسة بسنين بسنتين تقريبا.
لا ثانية واحدة بقى دكتور. أيوة. دي أنا مش فاهمها معلش عايزين نوضحها أكتر.
بصي
يعني هو بيبقى بيساعد إنه يكتشف إنه لو في حاجة حتى قبل ما تتكون الكتلة بسنتين.
بالضبط. ليه؟ لأن مراحل تطور الكانسر بتبتدي الأول من ستيج زيرو اللي هي المرحلة الصفرية. ستيج 1 ان يبتدي يتكون كتلة اقل من 2 سنتي. الماموجرام بيقدر ان هو يوصل للخلايا المتحورة او الخلايا السرطانية بتبقى بتبان لنا احنا دكاترة الاشعة على شكل تكلسات مايكرو كالسيفيكيشن في الماموجرام. فبقدر ان انا اشخصها اقول شكلها حميد شكلها لا مقلق او مشتبه فيه او شكلها خبيث 100%. وبيتم استئصال الجزء الصغير اللي فيه التكلسات ده بس تطلع من العملية كانسر فري.
طب في حاجة بقى أنا عارفة أن حضرتك تخصصك أشعة بس الحتة دي أول ما بتقولي استئصال أي ست بتفكر فيها هل فكرة أنه دلوقتي العلم اتطور قوي أنا بسمع كده أنه بيبقى الاستئصال بسيط قوي مش بيأثر على الشكل نفسه وكمان أنه ممكن يحصل إعادة بناء. أنت أكيد بتسمعي ده في المستشفى.
طبعا ده اللي شجعنا أكتر أن إحنا زمان كانت الست بتخاف تكشف وتقولك لا سيبيني زي الصندوق المقفول أنا خايفة. لا بالعكس كل ما بنكتشف المرض في المراحل البدري كل ما نسب الشفاء بتكون أعلى والجزء اللي بيتم استئصاله من الثدي بيبقى صغير جدا لو اكتشفناه في المراحل المبكرة. يعني بنحط سلك استرشادي حاجة اسمها واير على التكلسات دي، والجراح بيشيل الجزء الصغير ده بالحفاظ على الشكل والكونتور الطبيعي بتاع نسيج الثدي كأنها ما عملتش حاجة.
كويس قوي.
وفي بيبقى استئصال للكتلة نفسها. وفي ان الحالات المتاخره طبعا بيتم استئصال الثدي بالكامل، لكن ممكن يتم اعاده بناء في نفس العمليه او بعدها بست شهور او سنه على حسب طبعا كل حاله وراي الجراح. بيتم اعاده بناء للثدي من عضله من الظهر، وده مش بيأثر على وظايف الظهر خالص او الكتف. بتتقلب على قدام، بيتعمل بيها زي جيب.
اوكي.
بيتحط بعديه ممدد انسجه او سيليكون، وبيبقى الشكل الشكل الجمالي النهائي هايل جدا، وبتبقى طبعا ثقة السيدة في نفسها أعلى بكتير، ومن العبء النفسي بتاع استئصال الثدي بيبقى أتقل عليها من عبء مثلا العلاج والكيماوي نفسه.
طب خلينا نروح لفاصل ونرجع نعرف منك إيه الفرق بين السونار والماموجرام في استخدام الأجهزة يعني للكشف المبكر.
تمام.
يلا بينا.
سايس سايس ما بوقف بقلب أسد ما بخافش، ما بترددش ما بتهددش، بحاول وما بتعبش، بمسك في الحلم وأنا لما بشب بطول السحاب. جايز جايز طب ليه لأ، صدقت البحر اتشق وما بهزرش، أنا ما بخسرش، هعافر مرة كمان وبفكرك انا هبهرك وهطلع كسبان، ده مفيش في قاموسي ضعف ولا هزيمه، الياس ده كلمه ملهاش ولا قيمه، ربك ما بيديش ابدا حمل تقيل غل الكتف اللي يشيل. يا معافي يا معافي.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في برنامج كلمات، وضيفتي هي دكتور ياسمين جميل أخصائي الأشعة التشخيصية والتداخلية بمستشفى بهية. طيب كنت بسألك يا دكتور قبل الفاصل عن الفرق بين الماموجرام والسونار، يعني طب هل أنا مثلا لو خايفة من شكل الماموجرام مثلا أروح أعمل سونار بس؟
لا ما ينفعش، على حسب السن
الفرق.
يعني خلينا نقول إن هو على حسب السن وفي تاريخ وراثي لسرطان الثدي في العيلة ولا لا. وخليني أوضح برضو إن التاريخ الوراثي سواء من ناحية الأم أو من ناحية الأب. يعني الخالة أو العمة
دي نقطة مهمة،
الجدة من ناحية الأم أو من ناحية الأب، وطبعا الأم أو الأخت. ده مهم جدا إن إحنا نبقى عارفين لو في لسرطان الثدي بالتحديد. مش أي نوع تاني. فلو ما فيش تاريخ وراثي بنبتدي عند سن 40 بنعمل ماموجرام. الماموجرام مش حاجة تخوف، هو جرعة قليلة جدا من الاكس راي، اقل من الجرعه اللي بنتعرض ليها لما بنعمل على العظم على الايد على الرجل، هو لو دوز اكس راي. هو لا يسبب سرطان الثدي ان الست تتعرض له مره في السنه او مرتين على حسب لو احنا هنحطها على فولو اب متابعه.
اوكي.
مش بيسبب، بالعكس ده بيقيها شر ان ممكن السرطان ينتشر جواها وهي مش حاسه بيه.
تمام.
فبنعمله مع سن 40 سنه لو في تاريخ وراثي لسرطان الثدي في العيله والقريبه دي اتشخصت في اربعيناتها. هنبتدي 10 سنين اصغر من القريبه، يعني مثال مثلا لو عندها 42 او 45 سنه هبتدي اتصور ماموجرام من سن 32 او 35 سنه،
ده عشان في نسبة
وراثة في العيلة. بالظبط.
غير كده بتبدأ من 40 سنة الماموجرام.
خليني أطمن برضو المستمعين إن الوراثة بتبقى 5-10% بس.
أوكي.
يعني مش حتميا إن طالما في سيدة عندها سرطان ثدي في العيلة يبقى كل السيدات في العيلة هيجي له.
صحيح.
لا، 5-10% بس، لكن الضروري إن احنا نبتدي الكشف المبكر بدري بحد أدنى 30 سنة. كل ده احنا بنتكلم في حالة ان مفيش شكوى، مفيش اي اعراض، مفيش اي كتلة محسوسة في منطقة الثدي او تحت الإبط، مفيش اي افرازات دم من الحلمة، مفيش اي تقرحات او قشور على جلد الحلمة او الهالة البني اللي حواليها، او ان الجلد بتاع الثدي يبقى سميك زي قش البرتقانة اسمه بودرانج او اورنج بيل. دي الاعراض اللي لو اي سيدة حصلت معاها سواء في سن 20-30-40-50-70 اي اعراض لازم ان هي هتتجه للكشف
على طول.
على طول.
فهي السن ده اذا ما فيش اعراض.
بالظبط.
انما غير كده الاعراض يبقى في اي سن.
بالظبط.
اوكي.
السونار بقى بنعمله لو في السن الصغير 20-30 سنة وجاية بتشتكي من كتلة، بنبتدي الاول معاها بسونار. لان اغلب الكتل في السن الصغير ده بتكون حميدة، زي الورم الليفي او كيس مية او كيس دهني او كيس شمعي في الثدي.
طب ده سؤال مهم قوي، يعني هل انه السيدة لما تلاقي عندها كتلة مش شرط انها انا اصبت بالسرطان؟ لا، لا، ممكن تكون انه ممكن يطلع ورم حميد.
بالعكس، النسبة الاكبر في السن الصغير انها بتكون ورم حميد، لكن لازم انه يتكشف عليه.
أوكي.
يعني ما ينفعش انا في البيت كده اعمل لنفسي الفحص الذاتي والاقي كتله واقول لا خلاص دي كويس،
لا
مش هروح
اكشف،
لان هو في الاول وفي الاخر هو خبيث. يعني هو السرطان خبيث، فليه كذا صوره ممكن بيظهر بيها. لكن احنا نحب نطمن المستمعين ان احنا لو عملنا سونار بيبقى 80% من الاورام دي في السن الصغير بتبقى حميده.
كويس قوي. طيب سؤال تاني بقى، هل لاحظتي يعني بحكم طبعا شغلك وكده انت بتشوفي الناس في بدايه الموضوع او بتطمنيهم وبيروحوا او بتقولي لهم انه هنبدا الرحله
او متابعه؟ ممكن تبقى برضو عندها حاجه
ممكن متابعه
حميده وتابع عليها فقط بالسونار.
تمام. بالنسبه للناس بقى اللي هي بتكتشف الاصابه، هل بيكتشف بدري؟ بتشوفي بنفسك ده بيساعد في نسب الشفاء؟
طبعا جدا. انا جات لي حاله كانت متعلمة تعمل لنفسها الفحص الذاتي، وده المفروض نبتدي كلنا نعمله من سن العشرين. هي اكتشفت عندها الورم وهو 7 ملي. فأنا كنت فخورة جدا بيها. أنا قلت لها أنت حسيتيه إزاي؟ قالت لي أنا حسيته عشان بعمل لنفسي الفحص الذاتي. الحالات اللي بتبقى بالشكل ده طبعا بتبقى نسب الشفاء أعلى بكتير، بتوصل ل98% و100%. طبعا هو الشفاء في الأول وفي الآخر بإيد ربنا، لكن الدراسات اللي اتعملت أثبتت ده. كل ما بنتأخر في المرض، في اكتشاف المرض، كل ما طبعا النسب بتقل. لما بنكتشفه بدري ممكن كمان ما تحتاجش انها تتعرض للمراحل الأكثر إرهاقا وتعب في رحلة العلاج، زي الكيماوي أو الإشعاعي. ممكن بعض الحالات لو اكتشفته بدري ما تحتاجش ان هي تاخدهم أصلا.
حلو قوي. طيب دلوقتي الناس توصل لبهية ازاي؟ سواء عايزين يتبرعوا عشان الكيان ده يكمل ويكبر اكتر ويكملوا فرع زايد، ولا علشان لو عايزين يعملوا الكشف المبكر؟ فعايزين نعرف منك المعلومتين دول.
اوكي. انا طبعا ما ينفعش اروح في مكان وما اتكلمش فيه عن بهية. بهية دي حتة من القلب، وشكرا لدعمك بهية وزيارتك لينا اكتر من مرة. اي سيدة بالرقم البطاقة ورقم الموبايل تقدر تتصل على 16-602 تحجز الكشف المبكر مع بهاي.
اوكي. انتوا عاملين اوفر على الكشف المبكر، انا عارفه كده صح؟
احنا عندنا الكشف المبكر مجاني لكل الفئات.
امال الاوفر ده كان على التحاليل؟
الاوفر كان على التحاليل
برضو. ارقامها كانت
قليله جدا،
نظر ان ده مش العادي خالص، ده حاجه نسبيه جدا.
احنا عندنا العلاج بالمجان لكل الناس، المقتدر والغير مقتدر. لكن في بعض السيدات بتبقى عايزه تيجي تطمن على نفسها مثلا، او تعمل تحاليل في المعمل عندنا، او اي فحوصات واشعات اخرى في قسم الاشعه. هي بتقدر بتقول مثلا انا مش عايزه اخد من علاج حد بالمجاني، او انا شايفه اني مقتدره فممكن ادفع. الحاجات دي كمان باسعار مخفضه جدا جدا، زي ما انت لاحظتي في مؤتمر التوعيه.
ايوه.
اي سيده بقى تقدر انها تيجي في المجاني على 16-602 من سن الـ40 تعمل كشف مبكر. سن أصغر زي ما قلنا لو عندها تاريخ وراثي في العيلة. لو عندها أي شكوى بنستقبل الحالات من أول 25 سنة.
حلو قوي.
يعني أي بنت أو سيدة من أول 25 سنة عندها أي شكوى بتشرفنا تعمل كل ما يخصها بالمجان.
كويس جدا. طيب بمناسبة بقى الشال اللي حضرتك لابساه، وانه انا لما جيت مؤتمر التوعية لقيت ان انتوا بتستقبلوا مرضى من كل الجنسيات وكله بالمجان. يعني شفت مريضة سودانية حكت رحلتها، ومريضة فلسطينية، فعايزة تعليق منك على الموضوع ده.
احنا عندنا بيبقى فيه اللاجئين بالذات بيتعاملوا معاملة المصري. فكتير من الحالات اللاجئة اللي بتيجي تكشف عندنا تتعامل على انها مصرية.
يعني بهية في ظهر كل ست بقى عربية،
مصرية
مش مصرية
وعربية.
مصرية وعربية.
أنا حابة أقول يا مي برضو بعد إذنك إن إحنا الحمد لله لغاية دلوقتي، هي بهية تأسست في 2015، لغاية دلوقتي عملنا حوالي 420,000 كشف مبكر، عملنا أكتر من 120,000 عملية
ما شاء الله.
فالحمد لله إن المكان موجود، ونفسي أطمن كل ست إن العلاج بالمجان، وممكن كمان لو حد حابب ان هو يتبرع او يدعم بهية. كتير قوي الناس بتسألني ازاي ان احنا ندعم بهية. ممكن طبعا بالتبرعات من على خلال انستا باي او الخط الحساب بتاع بهية في جميع البنوك اللي هو بيبقى 8 ستات, او ان هما بيتصلوا بالخط الساخن 16602 والمندوب بيجي يحصل التبرعات كمان من عنده.
انت كمان كنت قلتي لي يا دكتور ان في بنود ان ممكن تتحسب صدقه جاريه, ممكن تتحسب زكاه, في بنود كتير قوي ممكن الناس وهي بتحط فلوسها تبقى عندها النيه هي عايز تحطها في ايه
بالظبط. وفي مثلا كفاله سرير او كفاله غرفه او تجهيز اوضه عمليات, او حتى لو انا مادياتي على قد ان انا اتبرع بجنيه واحد, الجنيه ده على بعضه بيفرق مع كل سيدة طبعا,
والمكان يستحق. وانتوا كلكم ناس هناك اول حاجة بتقابلونا بالابتسامة, ده غير حبكم وشغفكم الكبير للعمل. وانتي من اول الناس اللي انا اتعرفت عليها هناك, وبجد بشكرك على ان انتي بتقدمي رسالتك بالحب ده. شكرا دكتور ياسمين.
ميرسي يا دكتور مي, وشكرا لانضمامك لعيلة بهية, واللي بيدخل بهية خلاص بيحبها بيفضل على طول يدعمها. مرسي جدا ليكي, ومرسي قوي لاستضافتي النهارده.
مرسي قوي. هنروح لفاصل ونرجع مع دكتور هدير المكرحي, اخصائي التغذيه العلاجيه وكانسر كوتش.
تلعبني العب وبواجه الدنيا وبغلب, وتشكك وانا واثق فيا, واللحظه الصعبه بعديها فرق ومليش ملكة, لو حتى السكة ما يسلك أستاذ في الشدة, وبتعامل بسيسها وبقدر أمشيها. أنا سايق مركبي والكرة في ملعبي, أنا قدك يا حياة مهما تركبي, أنا ماشي بسكتي مهما هتلخبطي, أنا عارف قوتي فبرحتك خبطي. انا الممكن مش ممكن, الصعب مني يتمكن, انا حركي ما بغلبش تتعبني الدنيا ما بتعبش. انا الممكن مش ممكن, الصعب مني يتمكن, متمسك بالممكن ده العطر بيجري وما يوقفش. تضرب تقلب عادي, تتشقلب تتسد وصادي, والدنيا هاتي الويلي بوزها على مين, ده انا ملك الحتة دي, لا بسلم ولا طاطي, مين يقدر يوم على احباطي. انا زي الموج ماليش كتالوج, وكلمه لا مش في حياتي. انا سايق مركبي والكره في ملعبي, انا قدك يا حياه مهما تكركبي, انا ماشي بسكتي مهما هتلخبطي, انا عارف قوتي فبرحتي تخبطي. انا الممكن مش ممكن, الصعب مني يتمكن, انا حركي ما بغلبش تتعبني الدنيا ما بتعبش. انا الممكن مش ممكن, الصعب مني يتمكن, متمسك بالممكن ده انا قطر بيجري وما يوقفش. انا الممكن مش ممكن, الصعب مني يتمكن, انا حركي ما بغلبش تتعبني الدنيا ما بتعبش. انا الممكن مش ممكن, الصعب مني يتمكن, متمسك بالممكن ده انا قطر بيجري وما
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في برنامج كلمات. انا دكتور مي مجدي, وحاليا بعد الفاصل معايا دكتور هدير المكرحي, اخصائي التغذيه العلاجيه وكانسر كوتش. دكتور هدير ازيك؟ صباح الفل.
صباح الفل عليك.
بصي بقى, انا عايزه اشكرك على حاجه يعني بجد, انه انا من ساعه معرفتك ده يعني يمكن كان من سنتين تقريبا, سمعت كلمه كانسر كوتش. يعني انتوا بتقولوا يعني ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ فكانت اول حد يعرفني بكلمه كانسر كوتش, وبعد كده اكتشفت قد ايه المهنه دي مهمه وقد ايه لازم تكون موجوده وتكون موجوده في كل مستشفى حقيقي. لعلاج السرطان حقيقي. فكلمينا اكتر يعني ايه كانسر كوتش.
انا الاول بس عايزه اشكرك على دعمك الدايم ليا طبعا كحاجه لوحدها للصحاب دي حاجه لوحدها وصحه المراه وبالذات في موضوع السرطان يعني كان ليكي انشطه كتيره طول الشهر ما شاء الله عليكي يا رب دايما كده مستمره وبالتوفيق. طيب كانسر كوتش طبعا زي ما انت قلتي هي كانت حاجه جديده بالنسبه لي انا شخصيا ان انا اسمعها. انا درست الهيلث كوتشنج في الاول علشان يكمل دوري في التغذيه ان انا ساعد المريض بالطب او يعني الميديكال باك جراوند والمعلومات الطبيه وان انا افهمه بقى يعني ازاي تكمل يعني دايما كنا بنبقى واخدين دايت بس مش عارفين نعمله
صحيح
او بيجينا ايموشن ايتنج واحنا مش فاهمين ليه. فدرست وكانت دكتور نشوى فؤاد هي المنتور بتاعتي هي اللي دخلت الهيلث كوتشنج في مصر وهي بتحضر للبروجرام عملت يعني اكتشفت ان هي بريست كانسر هي كمان فقررت تدخل كانسر كوتشنج في مصر لان هي عرفت اهميته. طبعا هو موجود من زمان بره في الدول الاوروبيه وفي اي يعني في اي مريض بيتشخص بالسرطان بيدخله الكانسر كوتش قبل ما يدخله دكتور الانكولوجيست
اوكي
يعني هو اللي بيتعامل معاه الاول فهي بقى حبت تدخل العلم ده مصر فالحمد لله كنت من اول الناس اللي اتعلموا على ايديها وشفت قد ايه ده مهم جدا 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 يعني بعد تجارب كتير عديت بيها وشفتها حواليا فقررت من ساعتها ان انا ابقى كانسر كوتش.
طب انت عارفه ان في ناس كتير قوي حتى لو مش عارفين بيروحوا قايلين عايزين نبقى زي دكتور هدير كانسر كوتش. انت عارفه ان انت ودكتور نشوى هتاخدوا ثواب ان كل الناس اللي عماله تطلع بالعلم ده وراكم يعني حبيت بس اقول لك يعني شهاده حق. طيب اهميه الدعم النفسي لعيله المصاب بالسرطان.
ده بقى حاجه مهمه جدا لان العيله او الكونكشنز اللي بتبقى حوالين المريض دي دايما بتتنسي لان هو اصلا بيبقى مثلا سي مثلا بنت مامتها عندها كانسر فهي بتتكسف تقول انا متضايقه او بتتكسف تعبر عن مشاعرها لان كل اهتمامها دلوقتي بالام وفي نفس الوقت اي حد تاني يعني لكن بتفضل تضغط نفسها تفضل تضغط نفسها لحد في عائلات كتير قوي بيبقى بعد ما المريض نفسه يتم شفائه من السرطان الولاد بقى او الكير جيفرز بيجي لهم امراض مناعيه من كتر الاسترس اللي هم عايشوا فيه في الفتره دي فالفكره هنا دايما بنقول ان هم مهم ان احنا برضو هم كمان مهم عشان يساعدوا اللي حواليه المريض ان هم يساعدوا نفسهم الاول
صحيح.
يبتدوا يهتموا بحالتهم النفسيه عشان يقدروا يقفوا لنفسهم وللمريض اللي في حواليهم.
طيب الدعم النفسي للمريض نفسه او المريضه نفسها هل بيساعد في نسب الشفاء؟
بيساعد بنسب كبيره جدا جدا يعني الدراسات كلها اللي اتعملت يا دكتور مي يعني جابوا كده مجموعه من الناس مرضى السرطان ما بياخدوش اي دعم نفسي بياخدوا العلاج وبيروحوا حطوهم كده مع بعض وجابوا مجموعه تانية بتاخد العلاج بس بتاخد سيشنز دعم نفسي بتقعد مع بعض وجروب ثيرابي والحاجات دي كلها لقوا ان نفس البروتوكول اللي بيتعمل هو هنا بس في المجموعه التانية اللي هي بتتلقى الدعم النفسي بقى النتائج اكتر بكتير ونسب الشفاء بتزيد اكتر بكتير فدايما بنقول لو هو مثلث القاعده بتاعته البروتوكول العلاج او العلاج اللي بيوجهه لي دكتور الاورام الضلعين التانيين بيكون الحاله النفسيه للمريض والحاله بقى الصحيه واللايف ستايل اللي داخل فيه الاكل والرياضه والشرب الميه والنوم والحاجات دي كلها في الضلع التاني.
حلو قوي. طب سؤال بقى لما قلتي لايف ستايل جه في ذهني كده كنا بنتكلم يعني قبل الفاصل مع دكتور ياسمين على انه لما بيكون في نسب وراثيه طبعا بيبقى نحتاج ان الكشف يبقى ابدر شويه وانه نركز شويه اكتر مع الشخص ده. هل اللايف ستايل ممكن يحمي الناس اللي عندها نسب وراثيه ان هم ما يصابوش بالمرض
ده؟ حقيقي ده حقيقي ومش بس في السرطان ده في أمراض كتير جدا يعني 70% من الأمراض ممكن إحنا نقي نفسنا فيها أو نقدر نشفيها في الأول باللايف ستايل بس يعني حاجات زي الأمراض الضغط والسكر في الأول الحاجات دي الكوليسترول الحاجات دي كلها ممكن ما نحتاجش إن إحنا ناخد دواء لو إحنا زبطنا اللايف ستايل بتاعنا صح.
حلو قوي. طيب خليني بقى اعرف منك كده اللي هو زي ما بيقولوا فاكهه الحلقه انه ايه الاكلات اللي بتساعد في الوقايه من السرطان وايه الاكلات اللي او خلينا نروح بعد شويه لسؤال تاني في مع العلاج ايه الاكل اللي بيبقى حلو.
أوكي. طيب خليني اقول لك يا دكتور مي في الاول كده احنا جسمنا في المناعه دي اللي هي بتبقى الجيش بتاعنا اللي بيقينا من الامراض. احنا جسمنا طول الوقت احنا بنتعرض لحاجات بره تلوث وفي ناس بتدخن في ناس يعني في حاجات عادات صحية كتير بنتعرض لها فجسمي ساعات بيكون حاجات زي شوارد اسمها راديكلز ففي أكل بقى اللي هو بيطلع لي الأنتي أوكسيدنس اللي هي بتحارب الفري راديكلز دي وبتساعد المناعه ان هي تقوم بدورها كويس. الانتي اوكسيدنت دي موجوده في حاجات كتير بقى ربنا سبحانه وتعالى ادانا بقى فرايتيز كتير قوي بس ساعات احنا بننساها شويه. اول حاجه بقى واهم حاجه في الدنيا الخضار والفاكهه. هي الخضار والفاكهه احنا بيبقى فيها مايكرو نيوترينز كتير جدا اللي هو الفيتامينز والمينرالز والانتي اوكسيدنت. الخضار والفاكهه بقى بكل الوانه يعني نهتم بالحاجات الخضراء والحاجات الحمراء زي التوت والفراوله والحاجات دي والتفاح الموز كل الحاجات متناول ايد الجميع نقدر ناخدها وبتديني انتي اوكسيدنتس وبتعلي من يعني بتعلي
يعني على رايك في متناول الجميع كل وهي تعتبر علاج يعني او وقايه كمان
بالظبط.
طيب او بتقوي العلاج يعني ووقايه. طيب بالنسبه بقى للمرضى نفسهم هل النظام الغذائي اللي بيمشوا عليه ودي حاجه في جمله واحده كده تقولي لنا بيفرق؟
بيفرق جدا زي ما قلت حضرتك لو هو مثلث المثلث ضلع فيه مهم جدا التغذية وبالذات في فترة العلاج مثلا لو هو بيتعرض لسواء هرموني أو كيمو أو whatever بيبقى مهم جدا هو يقوي من المناعة بتاعته ويعوض النقص اللي جسمه محتاج ليه.
أشكرك جدا دكتور هدير.
العافية دكتور ماي.
سعدت قوي ان انت كنت معايا ومعلوماتك كلها قيمة. شكرا مستمعينا أشوفكم على خير الموسم القادم مش الأسبوع القادم.